الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ما يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، إخوانكم عقدوا الإحرام وقصدوا البيت الحرام، ملأوا الفضاء بالتلبية والتكبير والإعظام، منيبين لرب البيت معظمين لشعائره، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هيأتهم الشوق إلى لقائه فانبعثوا يلبون هذا النداء العلوي، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. خرجوا والشوق يحدوهم لتعظيم هذه الحرمات ولنيل الأجر والثواب من خالق الأرض والسماء، فمن حج فلم يرفث ولم يفسر رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أتوا من كل أوب سحيق وفج عميق ليشهدوا منافع لهم. فكانت هذه الحجة التي يتمنون من ربهم تبارك وتعالى أن تكون حجة مبرورة ترسل بها الجنود، فمن حج فلم يرفث ولم يفسر راجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فكان لابد من انبعاث ولذلك يأتي الناس من هنا ومن هناك، وود الواحد منهم لو بذل مهجته لو سار على رأسه بلوغا لبيت الله الحرام. والشوق لا يمكن أن ينتهي من نفس مؤمنة مصداق دعوة نبي الله إبراهيم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فالحنين يعتمل في النفوس المؤمنة ولا يمكن أن ينقطع ما دامت معاني الإيمان موجودة في القلوب. مصداق هذه الدعوة المباركة دعوة تحمل فيها نايانا معاني الإيمان بالله، وأن الله تبارك وتعالى قدير يجيب دعاء من دعاه، وهذه الدعوات قد يتغير بها الواقع على الرغم من بساطتها. وإلا فنبي الله إبراهيم بعدما أسكن هاجر وولده الوحيد إسماعيل في هذه البقعة الجرداء، ولا يمكن لمخلوق أن يتخيل أن تصل مهو الأفئدة على مثل هذا النحو، قفل راجعا إلى فلسطين ورفع كف الضراعه لخالق الأرض والسماوات يدعو ربه جل في علاه، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم مقدمة، وهذه نتيجتها. ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، فما الذي كان يتصور أن تمتلئ هذه البقعة بالبشر أن تصبح هي مهوى الأفئدة؟ الناس يأتون يأتون من الصين ومن الهند من إندونيسيا ومن الباكستان من مصر ومن المغرب سواء كانوا رجالا أو نساء كبارا أو صغارا والكل وكأنه يشعر بقلبه لأول مرة سعادة حقيقية على الرغم من أنه تجرد إلا من إزار ورداء كما تجرد البيت أيضا من كل زخرف وزينة وعلى الرغم من ذلك تشعر بحنين تشعر بإيمان يعجز لسان عن التعبير عنه حلاوة وسعادة تنتاب القلوب وتنتاب النفوس بهذه الحجة التي يطوفون فيها ببيت الله الحرام ويسعون فيها بين الصفا والمروة يرمون الجمار يذبحون الهدي يقفون بعرفات ويبيتون بمزدلفة ولربما لم تصل العقول إلى الحكمة من وراء هذه المنازل وهذه الشعائر ولكنه الإيمان الذي يدفع عباده يدفع أهله للاستسلام فأنت طوع إشارة ورهين أمن انبعاث الأمر المجرد حتى وإن لم تدرك الحكمة من ورائه تقف حيثما وقف الناس لا تتخطى ولا تتعدى وهذا فيه تحدي لعباد العقل والمادة وخصوصا في آونة الغربة ولذلك لبى أنس رضوان الله عليه وقال لبيك بحجة حقة لبيك تعبدا ورقة وكان الغير يلبي ويقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ولبى آخرون لبيك لبيك ذا المعارف لبيك ذا الفواضل لبيك وسعديك والرغباء إليك والعمل كانوا يلبون والنبي صلى الله عليه وسلم يسمعهم ومعاني الرفق والعبودية تكتمل في تأدية هذه الحجة لربما صلى الإنسان وصام بل وأخرج زكاة ماله ولكن ما زال الحنين ويعتمل في نفسه والشوق إلى الله جل وعلا يهديه إلى الشوق إلى أسباب اللقاء وهذا البيت هو بيت الله جل وعلا أضافه سبحانه لنفسه تشريفا وتكريما وتعظيما فخرج العباد يلبون هذا النداء وما آمن أحد إيمانا أفضل من إيمان بغير بل وأنت تتأمل هذه الدعوات المباركات وهذا الأذان الذي هو أقرب إلى الهمس كيف تجاوبت معه الأصدار كيف ارتبطت الأرض بالسماء وارتبط الكون من حوله بهؤلاء الذين يلبون بهذا النداء نادى في البشر أو نادى في الكون فتجاوبت الأصداء وأذن في الناس بالحج ولك لو عرضت الأمر على عقل أن تقول من الذي يسمع ومن الذي يجير ولو سامع لربما سامع أفراد يعدون على أصابع اليد الواحدة فكيف كانت هذه الاستجابة استجابة تفوق الخيال إن عليك إلا البلاغ تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين ما عليك إلا أن تستسلم لأمر ربك والنتائج بيده سبحانه والسماوات مفتوحة حتى وإن كان على جهة الهمس ليس لك إلا أن تطيع الله جل وعلا ما الذي سينجر وما الذي سيحدث بعد ذلك قد يفوق الخيال وإلا فآذان وسط الجبال الصم تجاوبت معه الأصداء وأتى الناس من كل أوب سحيق ملايين البشر يأتون من هنا ومن هنا ولربما لو تيسرت أحوال آخرين لم تلأ كل شبر بالخلق وبالبشر هنا كلهم يريد تعظيم الحرمات هذه الشعائر جعلها ربنا جعل تعظيمها تعظيما والتفريط في حقه تفريطا في حقه فقال ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب حميم موجود في قلوب الكبار والصغار والنساء والرجال
حتى قالت أم المؤمنين عائشة: لا أدع الحج بعدما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هلم إلى جهاد لا شوكة فيه، حج مبرور، والنفس مع حرصها على طاعة الله تبذل ما وسعها أن تبذل، والحج هو جهاد الكبير والضعيف والمرأة والجبان، فكيف يمنع العباد عن جهاد ميسور بالنسبة لهم؟ وإلا فقد تحول المعاني وتحول الضرور عن مواساة المسلمين هنا وهنا، ويبقى الحج بمنزلة وبثواب الجهاد حتى النفقة فيه مضاعفة الأجر إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. حتى الآيات البينات التي تكلم فيها العلماء أحيانا يتكلمون فيها تارة عن الجهاد وتارة أخرى عن الحج، فالحج أيضا في سبيل الله وهو سورة من سور الجهاد، فلا ينبغي أن يحال بين عبد وبين الخروج لبيت الله الحرام إذا ما وسعه الأمر واستطاع للحج سبيلا زاد وراحلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهذا هو حد الاستطاعة بالنسبة للإنسان، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا ما استطاع الإنسان الحج لبيت الله الحرام ولم يفعل وجد جدتان، كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: لقد هممت أن أبعث إلى الأمصار أضرب الجزية على كل من وجد سعة ولم يحج، ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين. وقال علي بن أبي طالب رضوان الله عليه: قال من وجد ساعة فلم يحج فلا عليه إلا أن يموت يهوديا أو نصرانيا، هكذا كان تعظيمهم لحرمات الله. الأمر الهدي وكأنه انعكس وانخلب، وصارت حتى المشاعر قد آلت إلى نوع من التبلد والبرور، إلى نوع من الجموع، تحتاج إلى نوع من المراجعة. وإلا فالحنين الذي يعتمل في نفس اتجاه صلاة وصيام لا يقل فيه الأمر بالنسبة للحج، والحج أعظم من الصيام، وعيد الأضحى هو أعظم العيدين، وهذا ركن من أركان الإسلام ومحاة الله هكذا، إقامة لواجب العبودية طاعة وعبادة لله جل وعلا. احيل بينك وبين حجة مبرورة، فلا أقل أبدا من دعوة صالحة، لا أقل أبدا من نية طيبة يجبر بها الكسر ويرحم بها الضعف. وإلا فمن سأل الله شهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن بالمدينة أقواما ما سلتم مسيرة ولا سلكتم واديا إلا شركوكم الأجر. قال: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: حبسهم العذر، منعهم العذر من الخروج، وشركوهم في الأجر بالنوايا الطيبة. ونية المرء قد تكون أبلغ من عمله، وليس المقدور عليه كالمعجوز عنه، ولا داعي لنشر الخذلان، لا داعي لصور الاستنكار وأسئلة الاستنباط. عندما تسأل أتحج العام فتقول: من أين وكيف، إلى غير ذلك من صور الاستفهام الممتوجة، لا أقل أبدا من نية طيبة، لا أقل أبدا من دعوة صالحة يجبر بها الكسر ويرحم بها الضعف. وإلا فهو الحميم الذي يعتمل في نفوس المؤمنين، وخصوصا وأنت تشاهد الركبة كلهم قد قصد بيت الله الحرام، تسمع التلبية والكل يلبي وكل لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، نداء علوي وصل ما بين الأرض والسماء، ما بين الدنيا والآخرة. حجة تبحث على التذكر وعلى التفكر في المشاهد، تبعث حرارة الإيمان في النفوس عندما تتذكر كيف كانوا يقفون بمزدلفة ويستنكفون عن الوقوف بعرفها. هم الحمص يزعمون أنهم المتشددون في دينهم، والمزدلفة من الحرام وعرفات من الحلم. أمرهم سبحانه أن يقفوا حيثما وقف الناس. قال: ثم أفيروا من حيث أفاض الناس واستغفر الله. فلابد من انبعاثة واحدة، وانظر لمشاهد الوحدة، لمشاهد الاتحاد. الكل يلبس إزهارا ورداء، الكل يتوجه لرب واحد، يتوجه لكعبة واحدة. حتى وإن اختلفت الألوان واختلفت الأشكال واختلفت الألسنة، ولكن كلهم يعظم الحرمات، كبارهم وصغارهم، الذي أتى من الهند والذي أتى من الصين، عندما يلبون بهذا النداء. وهي طاعة من بعد طاعة، وإجابة من بعد إجابة. إذا ما ارتفعت أصواتهم بالتلبية، يستشعرون أن الكون من حولهم يلبي كما يلبون. فما من ملب يلبي إلا ولبى ما عن يمينه وما عن شماله من شجر وحجر ومدر، حتى تنقطع الأرض منها هنا ومنها هنا تجهاور، والكون من حولك على شاكلته. فإذا كنت مطيعا لله جل وعلا تلبي بهذا النداء، فالكون أيضك من حولك يلبي. انسجام ما بين الأرض والسماء، ما بين الدنيا والآخرة. وإلا فكلهم يرجو حجة مبرورة، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هكذا تتواصل الدنيا مع الآخرة، حسبة واحدة. عملك هنا ونظرك في السماء، عملك هنا وحساباتك حسابات أخروية. أنت فرد من مجموع تحج مع الخلق في ميقات لا تتعدى، وفي أمكنة لا يمكن أن تستبدل بها غيرها. جعل ربنا تعظيمها تعظيما، والتفريط في حقها في حقها تفريطا في حقه. فليس لك، ليس لك أن تقف هنا أو هناك، تقف في عرفها ثم تفيض إلى مزدلفة، تبيت بمنى، هنا ترمي الجمار، تقول تأديب وتربية لكل من أراد أن يتأدب أو أن يربي غيره. لا نحتاج لمنظرين، لا نحتاج لمؤدبين ولا لمربيين، إن نحن امتثلنا ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. معاني الأخوة الإيمانية تحتمل، وخصوصا وأنت تقف مع المغربي ومع السوري، وكلهم معظم لحرمات الله والمنافع، ما تقتصر على المنافع الاقتصادية أو حتى على تأدية المناسك، تتعداها إلى منافع سياسية، إلى منافع إيمانية. يقول سبحانه كما قال ابن عباس وغيره في تفسير الآيات: لا جناح عليكم أن تبتغوا فضلا من ربكم. قال: في مواسم الحج كانت عكاز وذي المجنة وذي المجاز أسوق للعرب في الجاهلية، فلا حرج على الإنسان، وخصوصا إذا ما دعت الضرورة والحاجة، إلى أن يعمل أثناء تأديته المنازل، يجمع بين المسألتين، يؤدي الحج على وجهه. وفي ذات الوقت قد يبيع وقد يشتري، قد يحتاج لنفقة، فلا عتب ولا عليه حرج أبدا في ذلك. كما قال عمر: وهل كانت مكاسبهم إلا في الحج هي الوقفات، تذكرة لكل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو جاهير. تتذكر هذه المجاهد. سئل زيد بن ثابت رضوان الله عليه عن مناسك العمرة فأجاب: ثم قال افعل ما يفعل إمامك طالما لا تخطي لكتاب الله ولسنة رسول الله. وكانت المسائل على جهة الاجتهاد فلا حرج عليك, لا تنفرد لا تنفرد, وإلا فحج التمتع حج الإفراد حج القران كل ذلك من الأمور الجائزة. وإنما تكلم العلماء في أيها أفضل, ولعل حج التمتع هو أفضل صور الحج. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت العمرة في الحج لأبد أبد, قال بل لأبد أبد, وقال لو استقبلت من أمر ما استدبر لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. أن تؤدي عمرة إذا ما خرجت في أيامك هذه ثم تتحلل, ثم إذا ما كان اليوم الثامن من شهر ذي الحجة تهل بالحج وتقول لبيك اللهم بحجة وتتوجه إلى منى تبيت بها, ثم بعد ذلك تتوجه إلى عرفات وتمكث حتى غروب الشمس, ثم تدفع إلى مزدلفة فتبيت بها, ثم بعد ذلك ترمي الجمار وتذبح وتنحر هديا وتطوف ببيت الله الحرام وتحلق رأسك. والنبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم أو أخر في يوم النحر إلا وقال افعل ولا حرج. يسر الشريعة تيسير وتخفيف, إذا ما امتثلت لأوامر الله لن تجد حرجا ولا عنتا, فكله في مقدور, كله في استطاعتك بإذن الله جل وعلا. وربنا يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أيضا أن تؤتى عزائمه. والمشاهد كثيرة تستدعي وقفات, وإلا فرأى البعض هارون الرشيد يطوف بالكعبة فنادى عليه وقال يا هارون. كل واحد من هؤلاء يسأل عن نفسه وأنت تسأل عن هؤلاء جميعا, فهل استشعر الحكام رغبة المسؤولية بين يدي الله تبارك وتعالى وأن القضية وأن المسؤولية ما تقتصر أبدا على تقديم طعام وشراب أو على تهيئة طريق وإقامة مدرسة ومستشفى, بل هي الأمانة. وأعظم ذلك بكثير أن نطبق شرع ربنا في حياتنا الخاصة والعامة, في سياساتنا وفي اقتصادنا في اجتماعنا وأخلاقنا في حربنا وسلمنا. دروس وأنت تتخيل وتتأمل الدروس تأتي من هنا ومن هناك. ابن مسعود رضوان الله عليه أتم الصلاة خلف عثمان بمنى وكان يرى خلافة, فلما عوتب ورجع في ذلك قال الخلاف شر كله فاحذر سور الخلاف ما واسعة الأمر. والاجتماع والإجماع من أصول هذه الدعوة المباركة, فالكتاب والسنة والإجماع بمثابة الأصول الجامعة بين أهل السنة والجماعة, كما كان الإسلام هو الأصل بين الأنبياء والمرسلين. وإن الدين عند الله الإسلام, ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فما تنوعت فيه الشرائع بمثابة ما تنوع فيه أهل السنة والجماعة, وإلا فعندهم أصول جامعة لا يتخطونها, وهي كتاب ربهم وسنة نبيهم والإجماع المعصوم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. حجة مبرورة هي بمثابة التوزع على البلاد وعلى العباد على الأفراد وعلى الأمة, لا كما يردد المرجفون ولا كما يردد الملاحدة والزنادقة أن الحج يتلف المليارات ويضيع الاقتصاد. ما ضيعت البلاد والعباد إلا بمعصية الله، إلا بانحراف عن منهج الله، إلا بالصد عن سبيل الله. وإلا فالطاعات جملة وتفصيلة هي من أعظم أسباب استمتار الرحمات، من أعظم أسباب استمتار البركة. تحدث البركة والرحمة بطاعتك لله جل وعلا. يبارك لك في الأنفاس، يبارك لك في القروش، وكذلك الأمر بالنسبة للبلاد. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق، يقول: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. فقال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان ليس فقط الذنوب وإنما ينفيان الفقر أيضا. فهذه الطاعات من أعظم أسباب سعة الرزق، على عكس ما يتخيل الماديون. وإلا فحسبة الواحد زائد واحد تحتاج إلى تعبير، تحتاج إلى تصويب مع الطاعات. الواحد زائد واحد قد تساوي عشرة، قد تساوي مئة، ومع المعاصي والذنوب لا أقول حتى تساوي صفرا، قد تساوي ما هو أقل من الصفر. ولا بد من حسابات إيمانية يعول فيها على ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله. وإلا فما شأن من واقف في هذه البقاع المباركة؟ نفقات محلوبة، أنفاق في سبيل الله، يتعاملون مع رب كريم. أنفق أنفق عليك وما نقصت صدقة من مال. وهذا هو الشأن والحل، دعوات صالحات يستمطرون بها الرحمة ويستدفعون بها النقمة. فهل يخيبون؟ هل يضيعون بطاعتهم لله؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وما يتق الله يجعل له من أمره يسرا، تجارة رابحة مع الله جل وعلا. وعلى عكس أيضا الحسابات المادية، البعض ينشد سعادة قلبه برقصة وأغنية، بطاعات للمخدرات تارة وللدخان تارة أخرى، وبغير جمع المهان بمشاهد فاضحة يرى أنه سيسعد بها. هيهات ثم هيهات، فلا سعادة حقيقية إلا بالاستقامة على أمر الله. خذ الدرس مما يحدث في الحج والإبهام، تطير قلوبهم قبل أبدانهم. فإذا ما حجوا ورجعوا إلى بيوتهم وكأنهم يودون العودة إلى بيت الحرام، بيت الله الحرام، مرة ثانية حين يعتمل في النفوس أنت لا تشاهد المناظر المبهجة ولا تأخذ مالا من وراء حجتك، بل أنت الذي تبذل والعرق ربما ملأ، ترتدي إزارا ورداء، تقف بعرفها بقعة لا بنيان فيها، تبيت بمزدلفة وربما كان على الأرض إن وجدت لك مكانا، ولكنها السعادة تشعرها في قلبك يعجز اللسان عن حكاياتها، هي الطاعات والقربات. أنت صنعة، أنت عندما تستقيم على أمر الله تسعد في عاجلتك وفي أخرى. فمن تبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ولذلك عندما تجد من يبكي إذا ما حيل بينه وبين الحج لا تستبعدن ذلك، بل هذا شعور إيماني. إن خلوت أنت منهم فراجع نفسك، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم عليه قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفخون. لما أتى السبعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يبحثون عن الدواء لكي يرتحلوا عليها جهادا في سبيل الله، فقال لهم صلوات الله وسلامه عليه: لا أجد ما أحملكم عليه. لم يقولوا بارك يا جامع، لم يقولوا حددنا مرة، لم يقولوا نحن معذورين، بل كانوا معذورين. مذكورين وهم أهل بيت واحد من بيوت الأنصار لا يهدون رواحل، لم يكتفوا بذلك بل سعوا لتذليل هذه الصعاب. لما قال لهم النبي صلوات الله وسلامه عليه لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. والحج صنو الجهاد في سبيل الله، وهذا شأن المسلم إذا ما حيل بينه وبين طاعة ربه. قالوا إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك. حببت الطاعات للنفوس المؤمنة، بل محبة النفوس لطاعة ربها أوجد من محبة السمك للماء والطير للهواء. فلا حياة حقيقية إلا بإيمان، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وخلو كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. نسأل جل في علا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يسر لنا ولكم حجا مبرورا وسعيا مشكورا وتجارة لا تبور، وسبحان ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قبلي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، كان البعض يسأل الرفقة وقالوا الطريق الرفق قبل الطريق، يسألون علماء الأمة وصالحيها الصحبة، كان هذا هو شأنهم مع عبد الله بن المبارك ومع غيره من الخلق. أحرص على ذلك، لك فيكم أسوة حسنة وقدوة طيبة. وكان عمر رضوان الله عليه يطوف بالكعبة وهو يبكي ويقول: اللهم إن كنت كتبتني شقيا فامحه واكتبني في أم الكتاب سعيدا. يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب مشاهد تبعث حرارة الإيمان في النفس. عندما نطوف بالكعبة ونستشعر أن البيت كان موجودا قبل إبراهيم، وأنه رفع القواعد من البيت، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. عندما تقف مع قصة نبي الله إبراهيم، وسماكم المسلمين من قبل، وما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، كان أمة واحدة. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. والنبي صلى الله عليه وسلم يوم حجة الوداع وقف يقول: قفوا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم. عندما تستشعر هذا التوازن كيف استسلم لأمر ربه جل في علاه، أمر بذبح ولده الوحيد إسماعيل، ورؤيا الأنبياء وحي وحق، فاستسلم لأمر الله. وكانت هذه الأضاحي كانت الفدية، وفديناه بذبح عظيم. لما استسلم لأمر الله ما خاف ولا ضاع. وكذلك الأمر بالنسبة للابن نبي الله إسماعيل، ونبيكم صلوات الله وسلامه عليه من نسل نبي الله إسماعيل ابن إبراهيم، وإلا فجميع أنبياء بني إسرائيل كانوا من نسل إسحاق الابن الثاني لنبي الله إبراهيم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. والأنبياء إخوة لله، دعوة واحدة إن دعوتهم هي الإسلام، وإنما تنوعت الشرائع وشريعة الإسلام حاكمة ومهيمنة على سائر الشرائع. تستشعر هذه القصة، قصة التسليم وهو يترك هاجر وولده الوحيد إسماعيل في هاجر هذا المكان القبر والتعلق به هاجر، تقول الله أمرك بهذا؟ يقول لها نعم. تقول فإنه لن يضيعنا، وربك لا يضيع أهلا. وتأتي قبيلة جرهم وتسكن هذه البقعة بإذن هاجر عليها السلام، تسكن هذه البقعة بإذن هاجر ويمتلئ المكان ويعمر مصداق دعوة نبي الله إبراهيم، دعوة رجل صالح. سئل علي بن أبي طالب كم ما بين السماء والأرض؟ قال دعوة مستجابة قد تنخلق بها النواميس. وأنت عندما تنظر في دعوة نبي الله إبراهيم يطول تعجبه، وإلا فلربما دعوت أنت ببعض الغرور بعمل تحتاجه، بزوجة تتزوجها. لربما دعا البعض في بلد كهذا فيه نهر النيل وفيه حرفة وفيه صنع عبر مئات السنين، ولكن أن تدعو في مكان قفر كهذا المكان لا تأوي إليه إلا السبع وإلا الوعور، ويصير على مثل هذا النحو ما هو للأفئدة. هذه آية إن دلت على شيء فإنما تدل على إنابة نبي الله إبراهيم. طمعوا في رحمة الله، معرفته بعظيم قدرة الله. نحتاج لترجمة لمعاني التوحيد والإيمان التي قرأناها وطالعناها في الكتب، تحتاج إلى ترجمة، نحتاج إلى توحيد عملي سلوكي، وأن نستشعر أن البيت طاف به الأنبياء والمرسلون من قبل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يهلن ابن مريم بفتح الروحاء حاجا أو معتمرا، قال أو لا يهنينهما، وقال وكأني بموسى بن عمران هابتا الثنية له جؤر إلى الله تعالى بالتلبية. استشعر هذه المعاني الإيمانية، تعرف على الأحكام، وهذا مطلوب ومشروعية وصحة أو إخلاص ومتابعة، ولا تكتفي بذلك، فلا بد من تحريك القلوب بالمعاني الإيمانية، وإلا فالأحكام شرعية تقيد وراءها معان من شأنها أن تحرك الجبال، لا أقول تحرك القلوب. فالمسألة ما تقتصر على وقفته هنا ورمي الجمال هناك، هناك معاني إيمانية قلبية تقف وراء هذه الأحكام، فأنت تطوف بالبيت وتستشعر هذه المعاني الإيمانية، معنى التواصل مع ركب الأنبياء والمرسلين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر، تستشعر التواصل مع سلف هذه الأمة وصالحيها. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم حج حجة الوداع، حج معه قريب من 100,000 من الرجال والنساء من الكبار والصغار يحجون بحجته صلوات الله وسلامه عليه، ولم يفته أن يذكر وخذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد عامي هذا، ولذلك حج على ناقته القصواء صلوات الله وسلامه عليه، وكلهم يحج بحجته صلوات الله وسلامه عليه في طوافه بالبيت في سعيه بين الصفا والمروة. فاستشعر هذا المعنى، وأنت واحد من الركب لابد وأن تحسن المسير إلى الله، لابد وأن تتأسى بمن مضى بإحسان. فكيف كانت حجة النبي صلى الله عليه وسلم؟ تعلم ذلك كله. وإذا ما عصي الله بمعصية أعظم من الجهل بالدين، وما أكثر المخالفات التي تحدث مع النوايا طيبة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. استشعر معاني الإيمانية، كيف سعت هاجر بين الصفا والمروة سعي المجهول، هذا السعي الذي سعته صار واجبا علينا، نسعى بين الصفا والمروة كما سعد طالبا الماء وبحثا عنه، وكان نبع زمزم فيه آيات بينات نبع عبارة عن متر في متر كما يقولون أو أكثر أو أقل، يشرب منه ملايين البشر، لا أقول في كل عام مرة، في كل يوم، ومنهم من يتوضأ، ومنهم من يحمل إلى أهله وإلى بلده، وما له طعم وله خصائص يبتدئ بها عن سائر مياه مكة. آيات بينات كيف نبعث الماء على مثل هذا النحو. تقول والتوكل على الله، والأرض لا تنفصل عن السماء، ولا بد وأن تتعلق القلوب بربها في جلب النفع ودفع الضر. ساعة هاجر وأنت تسعى وتعلم أن الحياة بمثابة أشوار، من من قضى شوطين أو ثلاثة، ومن من هو على وشك التحلل، والكل سيرحل إلى رب كريم، والثواب والأجر لا تطمحن به في هذه الدار. لا أنت ستجازى، تجازى بالحسنات إحسانا، وترجو عن السيئات عفوا وغفرانا، فأنت تسعى والحياة بمثابة أشوار. نحن بحاجة لإقامة الحق في الخلق، لإقامة حضارة على منهاج النبوة، فحال يصلح لها إلا السعي، لا دخول الخرائط كما تصنع الصوفية، ومن كان على شاكلة الصوفية دروس تتأملها وأنت تقف بعرفات، مشهد يعبر عن وقوف الخلق وإنابتهم لرب العالمين. يوم أجمع ربنا تبارك وتعالى الرسل فيقول ماذا أجبتم، ويجتمع الخلق في صعيد واحد، كلهم ينتظر فصل القضاء، فريق في الجنة وفريق في السعير. تستشعر أن هذا الموقف هو الموقف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رؤي الشيطان أقيم ولا أدحر ولا أحقر منه يوم عرفة، وذلك لتنزل الرحمة. وإلا فهؤلاء أنابوا إلى ربهم، هل ينصرفون ضائعين أو خائبين؟ ينصرفون مغفورا لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أنه أفضل ما قاله والنبيون من قبل يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ينصرفون بسكينة ووقار إلى المزدلفة يبيتون بها، وأنت تطلع إشارة ورب منخين أمر، بمعنى لا تحيي هذه الليلة، بل تنم كما نام النبي صلى الله عليه وسلم. فليس لنا أن نختار مع الله ولا مع رسول الله، أن تطوع إشارة ورهين أمر. سئل الإمام مالك رحمة الله عليه، وكان قد أتاه رجل يقول له: يا إمام إني أريد أن أحرم، فمن أين أحرم؟ قال: من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له: إني أريد أن أحرم من أبعد منه. قال: لا تفعل. قال: ولما؟ قال: أخاف عليك الفتنة. قال: وأي فتنة في ازدياد الخير؟ قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أنت طوع إشارة ورهين أمر، تقف حيثما أمرك ربنا تبارك وتعالى أن تقف، كن وقافا عند حدود ما أنزل الله. لما سأل سليمان بن عبد الملك، سأل أبا حازم وقال له: عظني. قال: احذر أن يراك حيث نهاك، وأن يفتقدك حيث أمرك، تحرص على بذل ربدك للخلق. ومعاني الإيمان تكتمل بأن تؤدي حقوق لأصحابها، إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا. تحذر أن تخدش حجتك بإيذاء البشر، ولذلك ولذلك كان الحرص على معاني الأخوة الإيمانية على كظم الغيظ والعفو عن الناس، على التحلي بأخلاق المؤمنين، تربية تنبعث النفس ومعاني الإيمان تنصلح بها البلاد والعباد. ولا خير في من لم يستقم على شرع الله جل وعلا. تحرص على أن تكون الحجة حجة مبرورة لا رياء فيها ولا سمعة. ترجع أذهل في الدنيا مما كنت عليه، تؤدي الحقوق أثناءها حتى تكون هذه الحجة حجة مبرورة. ومن حج فلم يرفث ولم يفسق راجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، كما فرض علينا ربنا الصلاة والصيام والزكاة فأرض علينا الحج، وذلك لمن استطاع إليه سبيلا. وهؤلاء الذين ينفقون في المعاصي والذنوب، ينفقون في الرحلات هنا وهناك، عليهم أن يراجعوا أنفسهم. بل أولئك الذين يبررون لهم ويفلسفون الرحلة هنا وهناك ونفقت الآلاف، ثم يحجرون واسعا بالنسبة للحج، هم كذلك يراجعون أنفسهم. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تابعوا، وقال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. فكلنا يرجو أن ينتقل من هذه الدار بسلام إلى دار السلام، يتمنى أن يقيمه سبحانه في طاعته. وإذا أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك، نسأله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأزجله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم قتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الروح. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا أخرانا التي إليها معادنا، واجعل حياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشدة البلاء وشماتة الأعداء. اللهم اغفر لصغيرنا وكبيرنا وحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفاه على الإيمان. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.